بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيتها الأخوات الفاضلات، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة من صناعة الإبداع مع ضيفنا الدائم الدكتور محمد مصطفى بشارات. أهلا بك يا دكتور محمد.
حياك الله.
ونتساءل يا دكتور محمد، يعني التساؤل يلح علينا دائما، هل نحن مبدعين؟ هل أبدعنا بحياتنا؟ هل أشعرنا بإبداع يوما ما أثر فينا فغير حياتنا أو غير في حياة الآخرين وأثر فيهم؟ هل نعرف صورة لمبدعين فعلوا هذا الإبداع في حياتنا أو رأيناهم أو قرأنا عنهم أثر فيهم، أثر فينا إبداعهم وأثر في غيرهم؟ هل الإبداع وقف على أناس دون آخرين، أم أننا بإمكاننا جميعا أن نكون مبدعين؟ إن كان كذلك فكيف السبيل إلى ذلك فينا وفي أبنائنا وفي من نحب؟ السؤال أصلا الذي يعني يقفز أمامنا في مثل هذا الموضوع سؤال: ما هو الإبداع؟ ما هي ماهية الإبداع؟ ومن هو المبدع؟ وكيف يكون الإبداع؟ مستمعينا الكرام، أحبتنا في كل مكان، هذه التساؤلات سنطرحها على الدكتور محمد مصطفى بشارات، وكذلك أسئلة منكم أنتم تخطر ببالكم حول هذا الموضوع. أيضا ندعوكم إلى ترشيح مبدعين، كما هو الحال في كل حلقة ندعوكم إلى ترشيح من يكون أهلا لموضوع كل حلقة. حلقتنا عن صناعة الإبداع في هذا البرنامج من صناعة المجد، فرشحوا لنا من ترونهم أهلا لأن يوصفوا بمبدعين. ربما تكون الإبداع فكرة، مجرد فكرة، مجرد مفتاح، مجرد شرارة إضاءة لآخرين. لا أدري، سأترك الموضوع في تفصيل ماهية الإبداع للدكتور محمد بشارات بعد أن أرحب به مرة أخرى ضيفا عزيزا كريما على هذا البرنامج وعلى قلبي بالذات.
الله يكرمك. حياك الله.
أهلا دكتور
محمد. يعني خجلت مولا، رضي الله عنك ورضاك.
الله يرضى عليك.
حبك الله في الذي أحببتني فيه، وأسأل الله نكون يعني في مقام المحبين لك
إن شاء الله تعالى. الله يرضى.
حقيقة اليوم موضوعنا عن صناعة الإبداع.
نعم.
وحديث الإبداع حديث ذو شجون، يعني بصراحة، لأنه موضوع يدغدغ العواطف في الأول.
نعم.
ثم أنه موضوع حساس جدا. أمتنا أمة الإبداع أبا محمد، هذه الأمة التي أسست على الإبداع، وسيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من علم الأمة هذه الإبداعات وعلمنا كيف نكون مبدعين،
واستفز فينا الإبداع.
صحيح.
نعم.
وزرع فينا الإبداع.
وزرع. نعم.
وكان حقيقة هو الصانع الأول لهذا الإبداع في أنفسنا. هذه الأمة التي لديها أكثر من 1000 اختراع وابتكار سجلت، يعني هذه سجل اختراعات وابتكارات لهذه الأمة سجلت. اليوم كل العالم يعيش تحت هذه الابتكارات ومن فضل هذه الابتكارات، ولدينا أكثر من ذلك، لكن ما سجل يزيد عن 1000 اختراع وابتكار لهذه الأمة المسلمة المبدعة. الإبداع سمة أساسية من سمات المسلمين الرائعين بصراحة. اليوم حديثنا ليس حديث فقط على أنه إبداع، اليوم نحكي ما هو الإبداع حقيقة وماذا نريد من موضوع الإبداع. ليس تغني بالماضي، أنا اليوم ما بدي أتغنى في الماضي بقدر أن أحول هذه المشاعر، واليوم حقيقة يعني يرد في خاطري دائما أن أحول الشعور إلى مشاريع، أن أحول هذا الشعور في بالي واعتزازي بهذه الأمة وبحضارتنا الرائعة الراقية، أن أحولها اليوم إلى مشاريع. فلو قلت ما هو الإبداع، أقول لك باختصار شديد جدا، الإبداع هو عملية الإتيان بجديد. هو عملية
ببساطة
الإتيان بجديد. هناك أكثر من 200 تعريف أبا محمد،
وربما لغة الابتداع هو الاستجداد أو ما يستجد.
صحيح. 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 إذن هو عملية الإتيان بجديد. لما أقول هو عملية، بمعنى هناك خطوات واضحة ومحددة وليست فقط عبارة عن شرارة وتنطلق. ليست أنا اليوم حديثنا ليس يا أهلي وأحبتي ليس فقط تفكير إبداعي، إنما نتحدث عن عملية، معناته هناك خطوات لعملية الإبداع. ولما أقول هنا عملية بمعنى هناك خطوات محددة واضحة للوصول للإبداع. ولما نقول إتيان، يعني لابد أن يكون هناك في شيء، في حركة، في وجود لهذا الإتيان، ولا يكون إتيان عادي. ولما أقول يعني إنتاج، يعني إنتاج شيء جديد. في موضوع الإنتاج الشيء الجديد لا يعني فقط أن يكون ابتكار ما حدا صنعه من قبلي. اليوم الدراسات العلمية تحديدا في موضوع الإبداع، وهي جزء من عملية الإبداع الإداري، الدراسات العلمية بتقول أي فكرة موجودة إذا أنت حسنت وطورت عليها بتحسين تجاوز 15% تستطيع أن تسجله كبراءة اختراع. بمعنى ليس فقط هو الإبداع أن تأتي بشيء جديد مطلق, لا نعم. قد يكون موجود فتعزز وتعدل عليه ويكون ابتكار لك نعم. وتسجله. لما أقول الآن الإتيان بجديد, هون القصة مش فقط أفكار جديدة. أنا تعجبني الكلمة جميلة جدا لبيتر داجر, وهذا من أكبر علماء الإدارة, بقول أفكار جديدة أفكار جميلة, الكيلوغرام بعشرة سنت. يعني القصة مش بدنا أفكار, إحنا بدنا اليوم شبابنا وبدنا المبادرات أن يكون تفكيرنا ويكون عملنا ومشاريعنا مشاريع الإبداعية. هذا اللي بنتحدث عنه. ولما بقول كما قلت جديد, يعني بدك تطبق. هون شبابنا ما بدنا أفكار, شبابنا عندهم أفكار حالمة رائعة راقية جميلة, لكن هاي الأفكار بدها تطبيق, بدها همة ملوك, بدها همة على الأرض تطبق وتعزز. لا يمكن أن أكون عندي اليوم إبداع ما لم يكن عندي تطبيق وخطوات لتطبيق هذا الإبداع. مليان أفكار اليوم ما شاء الله, خذ أفكار وعبي, لكن كم يطبق من هذه الأفكار, تحول من فكرة ولا شيء لفكرة لها قيمة مادية وقيمة معنوية, وتصنع في سلم المجد الذي نحن دائما نقول هذا كله ضمن سلم الصعود إلى المجد, مجد الأمة ومجد حضارتنا وللتميز. إذن إحنا بدنا نشتغل على شيء, عملية إتيان بجديد, هناك خطوات واضحة, هناك شيء جديد لازم نبتكره ونعززه. وأيضا هذا لما يكون فقط يكون يعني الجديد مجرد أفكار جافة, لا, الجديد لابد أن يكون له علاقة بالإشي العملي الواضح لمؤسساتنا ولشبابنا, وإحنا اليوم نفتح في كل المسارات. هذا الإبداع اللي نتحدث عنه.
في موضوع الإبداع في كثير من التفاصيل, بل صحيح. في كثير من العناوين أيضا. ولكن قبل أن ننتقل إلى فاصل أو الفاصل الأول في برنامجنا, تعال بنا نأخذ ما هو, من هو المبدع, من هو المبدع برأيك, إذا كان الإبداع هو التجديد أو الإتيان بجديد, المبدع
حقيقة. صفات المبدعين أبا محمد كثيرة جدا,
يعني تنفعش قبل الفاصل,
لا تنفع بس أنا خليني أتحدث بصفتين, يعني كم صفة سريعة حتى نوجز. صفات الإبداع تتجاوز 30 صفة واضحة ومحددة, لكن من أهم صفات المبدعين حتى يعرفوها الأباء والأمهات اليوم, حتى يعرفوها أصحاب الشركات, ما يجيلوش موظف يجيب له فكرة إبداعية يقمعه. إحنا اليوم نعاني من القمع والاستبداد, ليس فقط الاستبداد على مستوى السياسة, حتى على المستوى التربوي.
إن لم نفهم التجديد أو أين يوجد الجديد في الفكرة, نقمع صاحبه ونقمع الفكرة,
هذا مشكلة. يعني أنا أحكي لك إحصائية سريعة جدا على موضوع الإبداع, إشارة مؤشر كتير هام وكتير حساس. لما جاءوا في العالم أرادوا أن يقيسوا الإبداع, وجدوا أن الأطفال اللي عمرهم 5 سنوات نسبة الإبداع عندهم 90%, ولما راحوا على 7 سنوات نسبة الإبداع فقط 10%. 10% 7 سنوات.
السر أو السبب؟
على المدرسة راح أبو محمد. أقعد هون تتحركش, ممنوع, مسموح, توجيهات, تعليمات, ممنوع تفكر, بدك تاكل بطريقتي, بدك تلبس بطريقتي, بدك تشتغل بطريقتي. فأصبح هو مغيب عقله وذهنه, وليس له حرية في هذا الموضوع, وليس تقبل إلي لأفكاره, فصار مضطر أن يقمع وأن يغير من كل أفكاره. طب العمر 45 سنة قديش نسبة الإبداع عند أبا محمد؟
بدها توصل بالتالي, يعني ترضي الأمر, كل ما كبر كل ما قل الإبداع.
هو لعمره 8 سنوات بصبح 2%. العلماء قالوا حتى يصل عمر 45% يبقى نسبة الإبداع 2% فقط, وهؤلاء هم المبدعون. إحنا الإبداع ليش نحكي عنه؟ نحن نريد قادة مبدعين, ونريد قادة معهم ناس مبدعين حتى يؤسسوا لهذه الأمة مجدا
ويتقبلوا إبداعهم.
تمام. لذلك لما بدأ أحكي عن الصفات, من أهم صفاتهم أنهم عندهم أفكار غريبة. فكرة المبدع بيجيب لك إشي غريب, تعرفش من وين. قد نضحك إحنا عليه يعني ونمزح, لكن هاي الفكرة الغريبة اللي الجنونية ممكن نسميها الغير متوقع, هي صفة من صفاتهم. هذا مؤشر لابد أن أنتبه لهؤلاء المبدعين. كمان من صفاتهم غير منظمين, ولما أقول غير منظمين يعني فوضويين, ليس على مستوى الشخص بقدر ما يكون مفوضوي في دراسته, فوضوي في طريقة ترتيب الأوراق.
يعني ما نزعل إذا شفنا واحد فوضوي,
هو قد يكون مبدع وحقيقة هذا إبداع. هؤلاء المبدعين لهم صفات نريد أن ننتبه لها, حتى نستطيع أن نعززها يعني أقول أن نضعها في المساق والمسار الصحيح اللي ممكن نعززها. كمان عندهم صفة النسيان, وهون النسيان مش كل واحد إلا نسيان فكر حاله مبدع, لا, يعني النسيان هون أنهم ينسوا الأشياء والأسماء, ينسوا الأشياء والأسماء. يعني من النكت اللي الجاحظ يوم الأيام نسى كنيته 3 أيام وهو مبدع, فبعدها سأل زوجته يا فيش أكن, قالت لأبا معاذ يا زوجي يعني تذكر حاله. فقد يكون نسى صفة إسيان بالأشياء والأسماء ترد, يعني مرات بنسى الاسم وينسى اسمك إيش, وبكون في العمل يعني بنسى. هذه صفة إبداع, إنسان مبدع, لأنه نمط تفكيره يختلف عن نمط تفكير الناس بشكل عادي وبشكل طبيعي. الصفة اللي ممكن أنا يعني أوقف عليها حتى تأخذ فاصلك, أنهم عندهم صبر عظيم وجلد. الإمام السرخسي لما ألف تفسيره رضي الله عنه 30 مجلد, لو انت تعلم أين ألفه, في بئر في بئر في عتمة في عتمة، كان يأتي تلاميذه فوق فوق البير ويملي عليهم، فكتب 30 مجلد، المجلد بمئات وعشرات آلاف الصفحات، بس دير بالك كتبهم بثلاثين يوم.
الله أكبر.
انظر هذا العظم عند هذا العالم اللي يصل لهذه القدرة الغير عادية، هذا إبداع.
يعني قد يكون الموضوعات التي كتب فيها مألوفة ولكن الظروف غير مألوفة.
صحيح.
وهنا يكمن
هذا الصبر، لما قال الشافعي سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، هذا دليل قديش أنت بدك تحول هذا الصبر لأداة عملية إنتاجية تعزز فيك طاقة جميلة راقية تنتج إبداعا وتنتج منتج إبداعي بصراحة.
طيب دكتور أبو 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 أبو
عمر
أبو عمر نسيت الكنية على رأيك.
إبداع إبداع
إبداع. دكتور أبو عمر نأخذ هذا الفاصل ثم نعود إليكم مستمعينا الكرام لنتواصل في حلقة من حلقات صناعة المجد، لنصنع المجد معا في عنوانها هذه حلقتنا صناعة الإبداع. رشحوا لنا مبدعين، وسيكون لنا لقاء مع مبدعين إن شاء الله تعالى خلال هذا اللقاء. كونوا معنا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم.
ثابت الإيمان بمبدأ النبي،
المجد للإنسان الحر والأصيل، ثابت الإيمان بمبدأ النبي،
بحامل القرآن في وقفة المصير،
المجد للإسلام أنشودة المستقبل براية القرآن، لكل آت أجمل المجد للإسلام، المجد للإسلام، المجد للإسلام، المجد للإسلام،
المجد للحضارة تتوج المكان بالنور والبشارة على مدى الزمان،
المجد للحضارة تتوج المكان بالنور والبشارة الزمان،
محمد رسولنا دستورنا القرآن،
المجد للإسلام أنشودة المستقبل براية القرآن، لكل آت أجمل المجد للإسلام، المجد للإسلام، المجد للإسلام، المجد للإسلام،
المجد للإسلام دائما، المجد لهذه الأمة. وأملنا أن نصنع ولو ببارقة أمل، ببصيص من نور، بشرارة لا نقول بشرارة، بقبس من نور، نصنع من خلال هذا البرنامج مجدا في أمتنا، في نفوس أمتنا، لعله يكون من خلال هذا القبس مجدا حقيقيا يتحقق فيه ما دائما نمجده عند آبائنا الأوائل، ليكون لمن خلفنا أثرا يقتفونه فينا، ونشعر أننا قد حققنا مجدا في هذه الأمة. نحقق مجدا إن شاء الله مع الدكتور محمد مصطفى بشارات في هذا اللقاء الذي يتواصل معكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. وبإمكانكم أن تتواصلوا معنا مستمعينا الكرام عبر هاتفنا 0923331010، وكذلك يمكنكم التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، وبإمكانكم أيضا من خلال رابط البرنامج في موقعنا على الانترنت، موقع إذاعة القرآن الكريم www.quran-radio.com. ومرة أخرى أهلا بك دكتور أبو عمر.
حياكم الله.
أهلا بك دكتور. الآن يعني ربما قطعت في أو قطعتك أو اختصرت كثيرا من صفات المبدع، لكن الموضوع ربما يكون طويلا في ما يتعلق بصفات المبدع، لكن دعنا يعني نضع تساؤل حول الإبداع. يعني أتمنى أن أكون مبدعا، وحاولت أن الآن أنسى الكنيتك وكنيتي بس لأكون مبدع، يعني أحاول أن يكون أبنائي مبدعين، أحاول أن أكون من كل من يحب من طلابي، أحب من طلابي مبدعين. الآن هل أستطيع أن أصنع الإبداع حقا، أم أن الإبداع مكتسب، يعني بيجي الواحد من بطن أمه مبدع؟
بصراحة أبا محمد يعني الدراسات بتشير أن الإبداع تستطيع أن تتعلمه، لكن في النهاية لا، هناك ناس بنخلقوا فطرة مبدعين،
نعم،
وكأنها هبة من الله سبحانه وتعالى. لكن هل أستطيع أن أتعلم الإبداع؟ نعم تستطيع، إذا عرفت الخطوات والطريقة تستطيع أن تصل فيها لتصل لتفكير إبداعي، وتصل يعني إلى إنتاج أفكار إبداعية تطبقها.
نعم.
لذلك لما قلت أنا عملية معناته يستطيع الإنسان أن يتعلمها وأن يتدرب عليها لينتج أفكار إبداعية.
إذا بإمكان شرفا أن يصل إلى نفس الهدف، إلى أن يكون مبدعا سواء بالاكتساب أو بالفطرة أو بالاكتساب بالتعلم.
إذن المطلوب دائما إنه هذا المسألة أن تكون إنسان مبدع، أن تكون لديك قيمة وقيم في مجتمعك، معناته عليك مسؤولية، مسؤولية أن تتعب على نفسك، ومسؤولية أن تتدرب وأن تبحث، لأن أمة اقرأ لابد أن تقرأ. وأنا دائما أقول قارئ اليوم قائد الغد، حتى تكون لهذه الأمة مكانة ويكون لها حظ لابد أن تتعب على نفسها. في موضوع الإبداع لو أشير لمؤشر فقط سريعا حتى يعني أستفز مشاعر الناس في هذه القصة. في قضية الإبداع، لما أنا أقول إنه بال2007 في إحصائية واضحة أن الكيان وهي دولة الاحتلال في 2007 اللي عدد سكانها يتجاوز 6 ملايين تقريبا، 6 ملايين لديها 1683 براءة اختراع.
الله.
في المقابل
الله أكبر
أمتنا اللي بتتجاوز 300 مليون العرب،
نعم،
147 براءة اختراع
فقط،
147 براءة اختراع.
يعني هذا مستفز فعلا، أنت استفز أول واحد استفزيت أنا،
يعني هذا 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 هدفي أبا محمد.
طيب.
إنه مؤشر خطير.
نعم، إذا نحن أمام مسؤولية أن نضاعف هذا الرقم، أن نزيد هذا الرقم، لن يزيد هذا الرقم من الهواء ومن العبث.
صحيح.
سيزيد من خلال عملنا على أنفسنا وعلى أبنائنا على طلابنا أن يكونوا مبدعين.
صحيح.
أعطينا الوسائل.
أحسنت. لذلك أهم وسيلة يعني أمرين لابد إنه إن شاء الله في هذه الحلقة نغذيهما، المحفزات للإبداع والمعوقات. في هذه الدولة كان لديه محفزات أكثر بكثير من المعوقات. هذه المحفزات اللي دعت كل الناس أن تصل للإبداع. المحفزات اللي محفزات في المال، في المنهج، في التفكير، في الطريقة، في الاحتواء، في الدعم، في التوجيه، المحفزات اللي لها علاقة باحترام الأفكار مهما كانت هذه الفكرة، وبتقدير هذه الأفكار وتحويلها على الأرض. هذه المحفزات اللي جعلت الإنسان يجعل لها مكانا، المحفزات اللي أسست علم اسمه علم الإبداع، جعلت هذا الإبداع علما مبتكرا. هناك اليوم مؤشرات ومقاييس، وأنا إن شاء الله بعد هذه الحلقة سأزود إذاعة القرآن، واللي بيقدر يستطيع أن يدخل على مقياس اختباري يشوف ويشوف حاله قديش نسبة الإبداع عنده، لأنه اليوم نسبة الإبداع بما أنها درست عند كثير من الناس المبدعين، وأنا قلت هذه الصفات اللي تحدثنا فيها قبل قليل صفات مشتركة عند كل المبدعين، صفات الصبر وصفات الإبداع. أنا قلت عن السرخسي بس في المقابل لازم أذكر أديسون. هذا أديسون الذي جعل للأمة يعني شيء جميل وراقي، فله كل الاحترام. الضوء الذي أبدعه هون في رقم بدي دائما أصححه لمعلومات الناس، بيحكوا لك 999 اختراع و1000 ومش عارف شو، وبالفعل قام في تجربة الضوء بالدقة 260 اختراع، 261 طريقة وعمل اختراع. بقول دائما أنا عندي 260 طريقة لعدم صناعة الضوء، وعندي طريقة لصناعة الضوء بعد ما وصل. إذن هو 260 طريقة، هاي الصبر والجلد هو اللي حول هذا الإنسان المبدع. فإذن هناك محفزات وأيضا هناك معوقات. أساس هذه المعوقات الحرية أبا محمد، إذا أزيحت الحرية لا يجوز هناك إبداع. لذلك لا تبدع فيما لا تحب، إذا ما حبيت ما بتبدع، وإذا ما كان لك حرية ما بتبدع. واليوم لما بقول حرية ليست فقط على المستوى السياسي، وإنما حرية على المستوى الوظيفي والعمل. اليوم الوظائف يقمع الموظفين، يقمع الموظف في شركته وفي دائرته وفي مؤسسته، بيجيب فكرة جميلة راقية رائعة، يتم الاستهزاء والعفن يعني بهالكلام والمسخرة والاستخفاف بهذه الفكرة، وقد تكون الفكرة إنقاذ لكل هاي الأمة وإنقاذ للتعليم أو إنقاذ للعمل أو إنقاذ لتلك الشركة، لكن يؤخذ بها بطريقة استفزازية للأسف واستهزائية وما بينتبهوا لها. هذا لو تحدث عنده إحنا لما نيجي نقول استبداد ونقول فيش حرية حتى في العمل، بتناقش في مكان اليوم بالشركات في العالم عندهم أقسام ودوائر اسمه قسم المبدعين، دائر في شؤون الموظفين، هناك شؤون للإبداع، هناك أفكار إبداعية يتم تسويقها والعمل عليها لإنتاج تصنيع حتى نكون ناس مبدعين ومميزين. هذا الفكرة اللي نتحدث عنها. هاي المحفزات لما تكون موجودة بتجعل الإنسان أن ينتبه لها. والمحفزات لها أكثر من معنى، محفز معنوي ومحفز مادي. والمعنوي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من عزز تلك المحفزات وأول واضع لهذه المحفزات حتى تصل نتيجة الإبداع. اليوم الإسلام، وأنا بقول الإسلام يعني ليس يعني حبا بالإسلام لأني مسلم، لكن لأن هذا الإسلام حقيقة علم الأمة، علم الشعوب كلها، معنى أن تكون مبدعا. ورسول محمد هو أول من اهتم بالموهوبين، أول من اهتم بالمبدعين. لما سلم القيادة قيادة جيش كامل لطفل عمره 16 سنة أسامة بن زيد رضي الله عنه، وقال هو أهل لها ودافع عنه، هذا سلم القيادة. هذا رجل اهتم في عبد الله بن عباس اللي كان عمره 10 سنين ودعا له بالفقه. هذا رجل صلى الله عليه وسلم اهتم بخالد بن الوليد. انظر المسألة في خالد بن الوليد لما استلم قيادة جيش المعركة، وخصوصا في معركة مؤتة، كان صلى فقط 4 شهور داخل بالإسلام.
نعم، ولكن 4 شهور مقومات،
والرسول لم يحدده، والمسلمين انتبهوا لهذه المسألة، والذي انتبه له ثابت بن أقرم، هذا الصحابي اللي كان أكبر منه سنا وأقدم منه إسلاما، قال له أنت أهل لها، بالك لو يوم مدراءنا والناس والدعاء وغيرهم يرى الفلان أنك أنت أقدر مني، أنت أكفأ مني بهذه المسألة، أنت أفضل مني بهذا الموضوع. اليوم تلاقيهم رؤساء جمعيات 1000 سنة بضلوا، لو بصح له ياكل ابر ويضل عايش بزياده بيقول اه ليش يا اخي انت شو بدك ضايل. بتلاقي المدير بضل مدير، والرئيس بضل يا اخي ايش طولتوا مالكم. للاسف بيلزقوا وبحطوا كانه ماده سوبر جلو، محمد مش عارف شو بصير معهم، وما في ابداع، ويقمع الافكار، وبيعيش بعقليته اللي كانت قديمه، ولا يقبل التغيير، والتغيير جزء من عمليه الابداع في النهايه، لانك انت اذا قبلت التغيير اذا انت بديت يكون عقلك متفتح وتهتم بايش اسمه ابداع.
يعني لو يلتصق بمركزه ولديه ما يمكن ان يكون مزيد من الابداع نقبل،
صحيح،
ولكن هنالك الفرص الكثيره التي تضيع
والله
على الاخرين،
يعني والمستمعين هم اكثر منا احصاء، واصحاب المعاناه أكثر منا تركيزا على هذه المعاناة بحقيقة. هذا القصة اللي بتخليني أفكر كيف اهتم بالإسلام 4 شهور قاعدة جيش، هذا دليل أنه يهتم بالموهوب مهما كان. 4 شهور ما استناش يكون فقيه وعالم ولا ماخذ شهادة، إنما هو حقيقة أهل لهذه القيادة فقادها. سلمان الفارسي قبل بفكرة سلمان الفارسي، ولما شافوها العرب قال إنه أمر غريب على العرب، هذا أمر مش 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 تدبير ولا مكر عرب. سلمان الفارسي في فكرة الخندق، لما حفر الخندق الرسول قبل الفكرة، أصبحت اليوم معركة تسمى فيها، وأصبحت تراث، أصبحت معلومة. نعم. اهتم بالأفكار، مش بيجيني واحد فكرة بقمعه. إحنا شاطرتنا الحمد لله للأسف ما يمارس اليوم بكثير من المؤسسات القمع والاضطهاد والاستبداد، وبنعتب على الزعماء وعلى الحكام بشكل عام، ما إحنا في بيوتنا مرات قد تكون مستفزين ومستبدين مع أبنائنا.
انظر لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قائدا عاديا غير ملهم وغير ليس بالإمكانية العقلية والرؤية التي يراها في أصحابه، وقمع هذه الفكرة الغريبة على العرب، غريبة عليه بالتأكيد عليه الصلاة والسلام، لو قمعها ولم يتقبلها لغرابتها، انظر ماذا كان ممكن أن يكون حال المسلمين بانعطاف التاريخ الحرب والصدام مع
الكفر. وهي فكرة أحسن. نعم. نفسها على الشركات قد تكون فكرة تنقذ هذه الشركة وقد نعم. تدمرها.
بنأخذ هذه المشاركة. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معنا؟
بتحكي ام حافظ من نابلس.
اهلا وسهلا يا اختي محافظ، تفضلي.
ممكن اشارك في الموضوع؟
طبعا تفضلي.
بدنا نقول عن صناعه المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. اول في عندي بعض النقاط هيك.
نعم تفضلي.
اولا حتى نصنع المسجد علينا ان نحسن صناعه انفسنا صناعه جيده تقوم على مرتكزات قويه دينيه ثقافيه علميه. نعم. الى اخره.
نعم.
2 الإبداع هو أن أتقن صناعة نفسي وشخصيتي. 3 الإبداع أن أكون قدوة حسنة يحتذي بها أبنائي، وبالتالي أكون مبدعة بإخراج جيل صالح مبدع. 4 الإبداع أن أصل بإيماني إلى الإخلاص وهو قمة وذروة الإيمان. 5 الإبداع هو الإتقان، إتقان معرفة الله عز وجل، إتقان تلقي العلم، إتقان الاعتماد على النفس وترك السلبية.
نعم.
إتقان رفع الهمة، إتقان الصبر في الوصول إلى الإبداع، وتعويد النفس أن الوصول إلى القمة في كل شيء لن يتم إلا بمكابدة المصاعب والشدائد.
نعم.
وهو طريق ليس بالسهل، فعلينا ترويض أنفسنا وأبنائنا وكل من يحيط بنا في مجتمعنا وحضارتنا.
نعم.
على تخطي الصعاب حتى نصل إلى الإبداع، كما قال الشاعر: لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة.
نعم.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك أختنا محافظ.
أيوة.
يعني تحدثت بكلام جميل جدا، وربما يكون في جعبة الدكتور محمد مثل هذا الكلام كمتخصص.
أيوة.
واقتربت في كلامك يعني اجتهادا مني من المتخصصين، ولكن هربت من نقطة الحرية أو لم تذكريها. عندك أولاد؟
طبعا.
عندك استعداد تعطي أولادك الحرية ليبدعوا؟ الحرية ربما كما على الأقل كما فهمتها أنا ربما أن يكون المجال مفتوح لابني يعمل إيش ما بده.
لا طبعا الحرية يعني ما بدي أقول المقيدة. الحرية كأم يعني على أساس إن أربيهم الحرية اللي بينتجوا لمجتمعهم في إطار يعني في إطار، هذا الإطار يعني ما نقدر نخرج عنه. إطار الدين والأخلاق وهذا ما نقدر نخرج عن هذا النطاق.
طب بركي تقديرك للأمر بعكس تقديره أو مخالف لتقديره، ويكون عنده تصور وعنده رؤية خاصة فيه ينتج من هذه الرؤية إبداع، نحن نقصر في استفزاز هذا الإبداع لأننا لا نفهم فكرته وبالتالي لا نعطيه الحرية.
يعني أنا بقول كأم يعني بربي أولادي وتعاملت معهم فضل الله، هلأ أطعنا شوط كبير يعني هلأ بتعامل يعني أخذ ورد، يعني بقعد مع الولد بقعد مع البنت بدرس أفكاره كمان إيش إذا في عنده فكرة جديدة. أهم إشي أنا فكرة إنه أعمل دراسة للموضوع. أي إشي أنا عمل خطة يعني هاي اللي دربتهم عليها من يعني من نشأتهم إنه العشوائية مرفوضة، إنه أي شيء حتى من صغرهم إنه عمل خطة لأي شيء.
نعم.
حتى يعني على مستوى بسيط انه برنامج الامتحانات بعمل خطة له ببدأ في الاولى ومن ثم لأكثر من هيك هلأ صار ما شاء الله بالجامعات، فما شاء الله انا يعني لاحظت انه كنتيجة انه تتعامل مع الولد بطريقة طبعا البداية دينية علمية اخلاقية، هاي الاشياء في ضمن هاي النطاقات طبعا بإذن الله وبمعاونة رب العالمين الواحد بدعو ربنا يساعده في هذا الشيء. يعني ممكن أتعاون مع ابني إنه يبدع.
نعم.
وأنا بحب هذا الشيء، أنا بحب الولد المبدع، البنت المبدعة حتى بحب الإبداع بالعلم، الإبداع بالدين، الإبداع بكل شيء.
دور الأهل التعاوني مع أبنائهم ليكونوا مبدعين. شكرا لك أم حافظ على هذه المداخلة والكلام الطيب. ما بين الحرية وأن تضع لهم خطة، هي قالت أم حافظ أنا لا أريد أن أسيء، وإنما يعني أقصد لا أريد أن أركز أو أشير إلى قضية سلبية، ربما تكون سلبية وربما تكون إيجابية. هي أم حافظ تضع خطة لأبنائها، ليس نوع من كبت الحرية؟ ليش ما يضعوا هم خطة؟ ما رأيك في أنه يضعوا خطة ولا إحنا نحط لهم خطة؟ المهم النتيجة يكونوا مبدعين. أعطينا
يعني طيب. أنا بدي أقول في قول أختصر الزبدة في قول أحد العظماء المبدعين بقول، وهو صاحب شركة من أكبر شركات العالم، بقول نخطط معا نفكر معا وأنزاح عن طريقهم في التنفيذ.
يا سلام.
هلا أنا نخطط معا نقرر معا وأنزاح عن طريقهم في التنفيذ. لما أنا قلنا حرية قصدر الحرية حوار وتقبل وإقناع ونقاش وليس فرض.
نعم.
وتعليمات وحدود يعني هذه قصة، وأنا ما بحكي فقط على السلوك، أنا بحكي لسه طريقة تفكير. اليوم طفلي ممكن يدرس، أحكي لك على الدراسة.
نعم.
في بعض الأطفال المبدعين بدرس بطريقة وهو بنطنط. بيجي بقول لك الأب ابني يعني عذر على التعبير قرد ولا أبصر شو. في بعض الأطفال يعني حقيقة في بعض الطالبات المبدعات بتكون حاطة الورق على المكتب وعلى إذا كان في أب يعني منضبط زيادة عن اللزوم سيعقد هذه المبدعة. هي بتدرس بهاي الطريقة، هي هاي الطريقة عجبتها يا أخي، مش بتنتج أمرا ليس يعني في النهاية يضرك، لأنه إحنا مشكلة التعليمات والضوابط اللي أول دائما مشان الناس تميز شوي هون قصة المبدع. هي بتقول المبدع، أنا المبدع بيجيب فكرة جديدة، أنا بدي أكون مبدع حتى في ديني، بدي أكون مبدع آتي أفكار تخدم هذا الدين تخدم هذه القيم. طبعا أنا الأفكار والإبداع اللي يخالف ديننا وقيمنا هذا مش إبداع، هذا تخلف وخروج عن ديننا وعن قناعاتنا وعن قيمنا. إحنا نتحدث عن إبداع له علاقة بالتفكير والتطبيق على الأرض، يعني نحكي عن الناس طريقتهم وطبيعة تفكيرهم مبدعين. إذا الأم اكتشفت هذه الصفات في ابنها، أو إذا المدير شاف هذه الصفات في موظفه، وإذا المسؤول شاف هذه الصفات بهذا الإنسان، أن يضعه بالمكان المناسب وأن يعززه وأن يحفزه وأن يدعمه، هذا اللي بدنا إياه إحنا. أنا ما بدي فقط ماشي أنا أعلمه الحدود لكن لا أضع له حواجز، هاي فرق كبير بين حدود وبين حواجز. حدود أعلمه الحد وين وكذا، وهذا ديننا راقي في هذا الموضوع صح، لكن ما أضع الحواجز في العلاقة وأكون أنا متسلط عليه وعقلية عقلية مركزية. هذا الإبداع اللي احنا نتحدث عنه، ولما قلنا حرية قصدنا بالحرية نقاش وحوار وإقناع وثقافة، وأنا أبني عند الثقة بالنفس. تعرف أبا محمد، كثير اليوم من طلابنا في المدارس يعانوا من أزمة كبيرة جدا وهي الثقة بالنفس. طالب متفوق قد يكون مبدع لكن ما عنده ثقة بنفسه. احنا المبدعين من أيام عندهم ثقتهم بأنفسهم، ثقتهم بأفكارهم، ثقتهم لما يعرضوا هاي الأفكار. ونتذكر ذلك الطفل الصغير اللي قاد قومه أمام خليفة المؤمنين، قال له يا أمير المؤمنين أليس الرجل بأصغري قلبه ولسانه؟ القصة بالقلب وباللسان، إذن فهمه عقله ومنطق كلامه يأتي فقط من هاي التربية اللي يتحدث عنها. هذا الإبداع اللي يتحدث عنه. هاي الزراعة اللي بدنا نزرعها في أبنائنا، وهي الزراعة بدنا نزرعها في كل أولادنا حتى نصل إلى صناعة مبدعين، ونصل في النهاية لصناعة مجدا لهذه الأمة. وهون خلينا نحكي شغلة كتير سريعة. أنا ما بتحدث أنه كل قائد لابد أن يكون مبدع، لكن كل المبدعين بدهم يكونوا تحت إمرة قائد، لأن القائد هو الذي يضع لهم المسار والرؤية. لكن قد يكون قائد مبدع وقد يكون قائد من دون ما يكون مبدع، ما في مشكلة. لكن المبدع هو مبدع، ما أطلب من المبدع أن يكون قائد، لأنه كثير من المبدعين ما كانوا قادة.
طيب تعال بنا نرى من هو قائد الطالبة المبدعة رانيا الخليلي، أو أنت تحدد إن كانت مبدعة أو لا بعد أن نستمع إليها، ونسألها عن من صنع فيها الإبداع. رانيا الخليلي السلام عليكم.
وعليكم السلام، مرحبا.
مرحبتين. رانيا أنت بالصف العاشر، وحصيلتك من القراءة كما علمت يعني كم هائل من الكتب، ولديك مكتبة فيها كم هائل من الكتب، وأنت ما زلت في أول الطريق تتحسسي هذا الطريق بحريتك التي تحدث عنها الدكتور محمد. ولا أدري حجم الفوضوية والنسيان عندك كصفة من صفات الإبداع، لكن يعني ربما نتجاوز هذا إلا إذا حببت أن تتحدثي عن بعض صفاتك التي تحدث عنها الدكتور، ونرى من هو قائدك إلى الإبداع يا رانيا.
كنت في الصف الرابع عند البداية، وأمي هي من شجعتني حقيقة. بدأت بتعليمي حفظ القصائد، وبدأت بقصائد محمود درويش. وكانت أول قصيدة أحفظها على جذع زيتونة. واستلمت معلمتي أستاذة سوزان الشامي، استلمت تلك المهمة بعدها وقامت بتدريبي وبتحفيظ العديد من القصائد. أشرفت على كل ما أكتب وقامت بنصحي بعديد من الكتب لأقرأها. وبعد ذلك وصلت إلى هذه المرحلة أنني صرت أعشق الكتب لدرجة كبيرة، وأقضي وقت كبير وأنا أقرأها. وحاليا أحاول نشر كتاب.
نعم، الآن أنت، وهذا يعني نقطة الإبداع التي نريد أن نضيئها، أنك أنت في هذا السن على مشارف نشر كتاب، مش على مشارف تأليف كتاب، نشر كتاب. حكينا عن هذا الكتاب سريعا.
حقيقة من الكتاب بعنوان ذاكرة الياسمين، وهو عبارة عن رواية وستكون رواية وطنية نوعا ما. ميول الوطنية كبيرة جدا، لذلك أحب الكتاب عن الوطن.
نعم، يعني أنت الآن في طريقك لأن تكوني كاتبة بعد نشر هذا الكتاب الذي نتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يعينك عليه، وأن يعني يهيئ لك من يساعدك على الوضع قدمك على أول طرق الإبداع، أنها وضعت قدمها.
إن شاء الله وضعت.
وضعت. أنت الآن خطبت الخطوات باتجاه الإبداع، إذا يعني نريد أن نبدأ نرى إنتاجك في النور يا رانيا، وإبداعك نتمنى أن نراه في النور. وربما سمعت عن الصفات التي تحدث عنها الدكتور محمد حول المبدعين، وأنت في أول الطريق، ماذا ترين آخر الطريق؟
أحلم بأن أصير كاتبة كبيرة جدا، أحلم بهذا لأنني أعشق الكتابة وأعشق الكتاب، لذلك أحلم بأن أكون مثلهم يوما ما.
هل الحلم دكتور محمد من يعني يضاف إلى الفوضوية والنسيان في صناعة الإبداع؟
طبعا أحلامهم دائما كبيرة المبدعين، ودائما ينظرون لأهداف عظيمة جدا تختلف عن أهداف الناس، ولا يريدوا أن يكونوا يعني تمر عليهم مرور الكرام، ولكن يتركون أثرا وبصمة لا يتركها أحد. لذلك أنا دائما شعاري وكلمة اللي دائما برددها من سنوات، أن قمة التميز والإبداع أن تفعل شيئا لم يفعل أحد من قبلك ولم يتوقعه أحد منك.
نعم،
فأنا أحييها رانيا بصراحة، أسأل الله يحفظك، مش حلمك ولقراري بإذن الله أن أصل لهذا الإبداع، وأن أصل لأن أكون كاتبة وطنية راقية تعيد مجدا لهذه الأمة وأن تكوني معنا إن شاء الله من صناع المجد لهذه الأمة.
إن شاء الله نأمل فيك أن تكوني على بداية طريق صناعة المجد يا رانيا بقيادة يصنع فيك الإبداع كما قلت دكتور محمد. أنها تحتاج إلى قائد وكل مبدع يحتاج إلى قائد.
صحيح.
الأم الأولى والأم الثانية اللي هي المعلمة.
صحيح.
فتحية للأم الأولى وتحية للأم المعلمة. تحية لكل معلم يضع أبناءه على طريق الإبداع ليكون مثل رانيا الخليلي مبدعا. شكرا لك يا رانيا.
أفضل.
الله يبارك فيك. شكرا. دور الأباء والأمهات دور المعلمين والمعلمات في صناعة الإبداع يا دكتور محمد. نأخذ هذا الاتصال قبل ذلك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا اسمي محمد بركات. أخذت برنامج صناعة العبقرية مع الدكتور محمد بشارات قبل فترة قصيرة. هو البرنامج عبارة أنه إحنا أخذنا فيه إجا عن الحياة الدراسية ودخلت في الحياة اليومية اللي إحنا نمر فيها.
حلو. محمد خلينا شوي شوي. أول شيء مشان نعرف محمد بركات عمرك يا محمد أو أي صف؟
صف سابع.
صف سابع. طيب في حرج لو أسألك قديش معدلك؟
لا.
طيب قول لي معناته قديش معدلك؟
كان معدلي قبل ما أدخل الدورة 96 وشوي. كنت الخامس على الصف بس بعد ما أخذت الدورة ونظمت حالي ونظمت أفكاري صار معدلي 97 وجبت الأول على صفي.
ما شاء الله ما شاء الله يا محمد. إذا أنت بمعدل ممتاز قبل الدورة وبعد الدورة ولكن شعرت أن هذه الزيادة ولو كانت طفيفة يعني ما فيش وسعة ما هو بعد 96 ما في وسعة تزيد أكثر من هيك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله يحفظك رب. يعني شعرت أنه هذه الزيادة مهما كانت قلتها هي بسبب الدورة التي أخذتها؟
مش بسبب الدورة بس يعني في أشياء تانية أنه أنا حطيت قدامي هدف أنه أنا بدي أوصل له.
شو هو هدفك يا محمد؟
أنا هدفي أنه أصير أشهر طبيب جراح أعصاب في العالم.
نعم ممتاز رائع صورة مشرقة إن شاء الله تصنع المجد من خلال هذه الصورة يا محمد لأمتك لأمة المسلمين حتى نضيف براءة اختراع جديدة من خلالك ولو بأي شيء يا محمد. يعني أرجوك أدخل هذا التصور إلى صورتك في المستقبل إن شاء الله تعالى. محمد بركات يعني بارك الله فيك. يعني حدثنا بس عن النقاط التي أخذك بها أستاذك الدكتور محمد نحو الإبداع وكما قال كل مبدع يحتاج إلى قائد. يعني بالإضافة للدكتور محمد بالتأكيد هنالك من ساعدك على الإبداع وقادك إلى الإبداع لكن النقاط التي وضعك عليها أهم نقاط وضعك عليها لتصل إلى الصورة التي بإذن الله نتمناها لك.
أنا بعتبر أهم النقاط أنه أعطانا دورة الثقة بالنفس أنه تطلع قدام الناس ما تخاف تعطي أفكارك ولو بدهم يواجه الناس يقابلوها بإشي أنت ما كنت متوقع. أنت المهم تطرح أفكارك تعبر عن الإشي اللي جواك وأنه كيف تقدر تطلع تحكي قدام الناس بالإلقاء والتحدث الفعال.
تعرف يا محمد أني أنا أكاد أقسم لك أني ولما كنت بصفك بالسن تبعك أني ما كنت أقدر أحكي الحكي اللي أنت بتحكيه فبالتالي ما شاء الله لا قوة إلا بالله عنك. وصلت الفكرة يا محمد. شكرا لك بارك الله فيك ويرضى عنك يا رب ويجعلك صالحا لهذه الأمة مبدعا فيها. نأخذ اتصال آخر بعد إذنك دكتور محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا مين معنا؟
يعطيك العافية معك أبو عمر منطقة نابلس.
أهلا وسهلا فيك أخي أبو عمر.
أستاذ العزيز بدي أستشير ضيفك الكريم الموجود عندك.
تفضل.
أنا أب لأربع أولاد.
نعم.
هلا كان في إبداع بالنسبة للدراسة بالنسبة للأولاد عندي. هلا من فترة صاروا يتراجعوا. هلا لاحظت الإبداع دخلتهم لدورة قرآن. البنت نسوها في الدراسة ضعيف جدا. هلا في عندها إبداع في حفظ القرآن.
نعم.
أخوها الأكبر منها تراجع مستوى كثير. هلا أنا صنايعي بطلع عندي على الشغل وعلى المنجرة في عنده إبداع من ناحية الصنعة.
نعم.
هلا في إمكانية مثلا لإبداع كصنعة كإبداع في مجال حفظ القرآن مثلا بطريقة ثانية غير مثلا العلم والدراسة؟
نعم هذا هو سؤالك؟ نعم شكرا أخي أبو عمر، والآن تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. يعني دكتور محمد، أنت أمام مسؤولية وضع الأقدام أو مساعدة في أن نضع كآباء معلمين أقدام أبنائنا على طرق الإبداع. أنت متخصص لذلك تحمل هذه المسؤولية الكبيرة، ونحن معلمون نريد أن نتعلم منك، آباء نريد أن نفهم منك كيف نضع أقدام أبنائنا على طريق الإبداع.
أولا دعني أحيي محمد بركات وأحيي والديه، بصراحة لولا الأب والأم ما كان هذا النتاج. وأنا دائما بقول حتى تصنع هذا الطفل المبدع والقائد المبدع لابد أن يكون ثلاث ركائز أساسية، أن يكون هناك معلما قائد، وأن يكون هناك أم وأب رائعين قادة، وأن يكون طالب لديه رغبة، فنصل لهذه النتائج. هذه رقم واحد. في الإشارة لسؤال ضيف، سؤال المتصل الكريم، دعني أقول لك مسألة كتير مهمة وحساسة ما الناس بتتفاجئش. ليست العلامة الدراسية هي مؤشر للإبداع. دليلي أديسون ما درس لا في السوربون ولا طلع في جامعة،
بالعكس طرد من المدرسة.
أينشتاين من نوغاد يعني، يعني وعدد هؤلاء المبدعين. هون شطارتك أن تعرف ابنك بإيش مبدع، توجه إبداعه لهذا المسار، توظف وتهيئ له. ابدي مبدع بالقصة كما كانت ضيفتنا رانيا. الآن الأم التبهت شعر أدب، إذا اليوم راح تكون أنا كاتبة مبدعة. ابني مميز بالكمبيوتر، بصير أعطيه الأمور الإلكترونية اللي ممكن يكون مبدع فيها. ابني في الرسم وأعزز ابني بالأمور الفنية. هذه مسألة كتير حساسة اليوم إن الآباء ينتبهوا لإبداعات أبنائهم. وأنا دائما أقول لك هون راح نجيها إن شاء الله في حلقات لما نيجي حلقة عن الذكاء وصناعة الذكاء. مهم كتير يركزوا الأهالي إنه ليست العلامة الدراسية مؤشر على إني ابني مبدع وغير مبدع. هاي ما العلاقة. المبدعين ما لهم ما بتطلع أصلا على العامة، أصلا ما بيهتموش كتير.
وكم من المتفوقين لا إبداع لديهم.
صحيح.
وأنا كمعلم بحكي لك يعني.
يعني مليانين. أنا بتحدث عن إبداع مختلف تماما عن قصة 99 و9 في العشرة. أنا بتحدث عن إنسان يأتي بفكرة جديدة، ثقة بنفسه، لديه مرونة، لديه عقلية، لديه صفات الثقة بالنفس والوقوف والتحدث والجرأة. هذه صفات المبدعين أنا بتحدث عنها. اللي ممكن يتميز بشيء ما حدا تميز فيه، ويأتي بشيء ما حدا جابه من قبله. هذا التميز. إذا أنا شفت ابني لديه إبداع في مسار معين، أوجه لهذا المسار وقد يكون منتج. في قصة الإبداع إحنا بنشوف كثير كان زملائنا في المدارس اليوم. اليوم هؤلاء زملاء احنا اليوم موظفين وبنشتغل في عمل محدود. هذا زميلنا اللي احنا كنا نقول له عفوا بهذا اللقب تيس ومش شاطر، هذا اليوم صاحب تجارة كبيرة. ممكن بضطر انا بروح بدرب عنده، وبضطر حضرتك بتروح تشتري من عنده، وبنضطر كلنا ناخذ منه خدمة. وهو في مدرسته ما كان عنده تحصيل علمي وعلامات، لكنه ذكي ومبدع في تخصصه. نعم. في هذا التخصص اللي انحط هو فيه، لقي حاله فيه بالعربي بنحكيها. فهذا الأب أرجوك انتبه لتخصص ابنك، قد يكون مبدعا في هذا المسار فيتميز. وهون قصة وجه إبداعك، سلحه بسلاح العلم. نعم. العلم مهم، لكن كمان إذا كان لديه الإبداع لابد أن نعزز فيه الإبداع وأن ننمي فيه الإبداع، نقدم له مهارات. أنا في أحد الدورات التدريبية التقيت في أحد الأباء بتحدثني عن ابنه أنه بيقمعه كثير، وبقول لي ابني هذا مجنون. بقول له طب شو بيعمل ابنك؟ بحكي لي أنه هذا ابني بيروح على زهرات الورد وبيجمع الورد وبيعمل منه عطر وبصير رش عليه مي. فالأب بقول لي شو هالهبل هذا، يعني بدأ يستهزئ ويتمسخر يعني ما عجبه فكرة ابنه. قلت له هل تعلم يا صديقي أنه قد يصنع لك ابنك يعني نوع من أنواع العطور يغنيك عن ما أنت تعمل به؟ قال لي مظبوط. معقول دكتور؟ قلت له معقول. جيب له كتاب بيحكي عن خلطات ووصفات هذا العطر وهذا الورد. عزز هذه الموهبة ابنك، ادعمه، قد يغنيك عن عملك. اليوم فرنسا صادراتها من العطور تعادل ملايين الدولارات، ملايين الدولارات اليوم فقط في فرنسا، وعليها كثير إسبانيا ودول العالم. العطر اليوم له قيمة. فجلس مع نفسه قال والله لا أجرب. التقيته في بعد 6 شهور في دورة أخرى، بقول دكتور ابني بيعمل عطر، ايش مرتب بدي اجيب لك منه. قلت له شوف التخيل، التحول من اول للان. الاول كان يقمع هذه الفكره ويعتبرها شو هالهبل هذا، هون بحكي افكار غريبه، افكار مجنونه، افكار عجيبه. هذا الاب قمعها في الاول كما اليوم للاسف هذا الانماط الموجوده. ثم لما وجه يا اخي اعطيه كلمه حلوه ووجهه، جيب له كتاب، جيب له ما يعزز هذه الفكره اللي عنده، افتح له على الانترنت، جيب له خلطات، علمه كيف الطريقه، او جيب له من يعلمه كيف الطريقه، احضر له الناس اللي بتساعده. سبحان الله اختلف تماما وأصبح هذا الطفل يصنع هذا الشيء. قد نأتيه بعد سنوات ونجده إنسان مبدع. نعم. له بصمة وله أثر أكثر من كل الناس الموجودين.
نعم. أنت ترجو الآباء والأمهات بأن ينتبهوا إلى ميول أبنائهم. أنا رجاء فوق رجائك بأن ينتبه الآباء الطلاب المتفوقين دراسيا إلى ميول أبنائهم ولا يركنوا إلى مجرد العلامة. العلامة ليست كل شيء. أنا يا جماعة من باب التخصص أتكلم، باب علاقتي في الطلاب أتكلم، هنالك الكثير 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 من الطلاب أصحاب العلامات العالية جدا، ولكن يفتقدون إلى فرصة الإبداع. لا أدري أين ممكن أن تكون فرصة الإبداع، ولكن والده والدته يكتفون بعلامته، ولك ما بدنا إشي منه تاني، مع أنه بإمكانه وهو أولى أصلا كونه أنه عنده
هذا. محمد إحنا اليوم اللي مندرب عليه، اليوم أصبح الإبداع علم يدرب ومحاضرات تعطى وتدريب عملي، لأنه أنت لابد أن تخرج من النمط والقالب أنت موجود فيه، واليوم أخرج خارج الصندوق وأتي بفكرة جديدة قد تكون هي حقها ملايين. هذه الفكرة اليوم الناس تستهزئ فيها. أعطي قصة صغيرة سريعة قبل أن نأخذ اتصال إذا كان لدينا اتصال. قصتنا في اليوم الميكي ماوس اللي بنشوفه إحنا اليوم، ميكي ماوس اللي رسمها واحد اسمه والت ديزني كان رجل رسام. فالقصة بتقول بطريقة تعبيرية جميلة إنه هذا الرجل كان جالس يعني وقاعد لا شغله ولا عمله، خرج على الحقول، كانت فيران الحقول موجودة أمامه، فمسك القلم والورقة وبدأ كبر دينين هذا الفار، عمل له ذنب طويل، ضبط له منخاره وركض عند زوجته. فبتقول لها بالمعنى يعني إحنا منجيبها من باب المداعبة، فبقول لها جبت لك فكرة اليوم رح تجيب لنا يعني مال وتغنينا. فقالت له غاب وجاب، هات أشوف من كم عددنا اليوم. فقمعت فكرته. هل تعتقد أن هذه المرأة رد هذا الرجل رد على هذه الفكرة؟ ما رد على زوجته، ما رد على إحباطها، ما رد على مثبطاتها. على العكس، والت ديزني اليوم توفى، بس في حدا بالعالم بيعرفش شخصية ميكي ماوس؟ في حدا بيعرفش مدينة والت ديزني؟ هذا الرجل اللي خسر 11 مرة أعلن إفلاسه يرجع من جديد ويكون مليونير. هذه الفكرة اللي بدنا تجيب فكرة إبداعية قد الناس تستخف فيها وتستهزئ فيها وتكون هي قيمتها ملايين. هذا الميكي ماوس الفار اللي كل الناس بتكرف منه أصبح اليوم ينحط على البلايز وعلى الكتاب وفي البيت وإحنا مبسوطين عليه. هذه الفكرة اللي ممكن إحنا نستخف فيها تكون لها مال وهي قيمة فقط إذا وجهنا هذا الإبداع لإبدنا وفهمنا هذه الصفة وعززناها. لذلك أيها المبدعين لا يغرنكم اليوم كثرة المثبطين والمحبطين. انطلقوا على بركة الله، إنما أنتم تصنعوا مجدا لهذه الأمة.
انطلقي يا هبة بشار العاصي من فريق صناع المستقبل في مدرسة بنات رفيد، يا صحيح يا هبة؟
مرحبا.
مرحبتين، السلام عليكم يا هبة.
وعليكم السلام.
أنت إحدى أو عضوة في فريق صناع المستقبل، وربما يكون لدينا صناعة المستقبل يا دكتور في إحدى الحلقات، وبنرجوك يا هبة تابعيها. أنت في هذا الفريق دأبتم بشكل حثيث على صناعة أو على مخترع معين، تحدثينا عنه؟
الروبوت.
يلا حدثينا عنه يا هبة.
احنا اول شيء بدي اشكر التربية والتعليم والكل انهم اعطونا فرصة عشان نبدع ونقدم اشي حلو. احنا عمالنا نشتغل عشان نبدع بروبوت مسابقة عالمية. نعمل روبوت يقدم مهمة معينة، هم حددوا لنا المهمات. انه نهتم بانه نبحث عن معلومات ونقدم نشتغل بالروبوت. احنا عنا افكار بسيطة بنحاول انه نحولها لافكار افضل واكبر وندبلجها عشان تكون برمجة ونضبطها على الروبوت عشان يقدم مهاماته بشكل جيد. عمالنا نحاول انه نطور افكارنا البسيطة عشان انه نقدر نطبقها على الروبوت. هيك.
طيب يعني خليكي معي هبة أسأل الدكتور محمد. هبة ضمن فريق صناع المستقبل اشتغلوا على صناعة روبوت من ليجو من شغلاته، هو أصلا المشروع قائم على صناعة مخترع أو مش مخترعات، خلينا نقول صناعة أشياء ضمن قدرات الطلاب من الليجو، كويس، فيرست ليجو ليج اسم المشروع. هلا هبة وفريقها مصرين قبل ما احكي معهم انهم نحكي معهم باسم الفريق لانه بشكل جماعي بيشتغلوا، كويس. هلا عم بيشتغلوا على الروبوت. طب الروبوت مو من زمان طلعت سيرته وسمعته وبنعرفه من اول، وين الابداع؟
جميل السؤال، أين الإبداع؟ الإبداع أنهم بدوا يفكروا بطريقة غير نمطية. يعني إحنا اليوم صحيح الروبوت معروف بس مش لطلابنا اليوم. لما تتحدث عن هذا المشروع أولا يزرع فيهم هذا الموضوع أن يبدأوا يصنعوا وأن لديهم قدرات يستطيع أن يصنعوا هذا الروبوت، ممكن يطلعوا بأفكار إبداعية راقية. يعني أنا بالأمس القريب كانت هناك مشروع لطلاب في أحد الجامعات الفلسطينية، كل احترام لهم، لما ابتكروا قبعة للناس اللي بيشوفوش الكفيفين لديها مجسات تحاول أن تحدد مسار الطريق له من خلال رنين معين تعطيه هذه الإشارة. إذن أنا بدي أعود طلابنا الآن أن يفكروا بطريقة إبداعية بأفكار بسيطة زيها هاي الأفكار، لكن تزرع فيهم همة الإبداع، تزرع فيهم دعني أقول طرق الإبداع وعملية الإبداع، حتى يصل في مرحلة معينة ينتج إنتاج مبدع ورائع. هذا الذي بزرع فيه. هون إحنا بدنا المتفوقين الرائعين اللي إحنا نوجههم كل التحية أن يبدأوا يهتموا بأنفسهم بهذا الموضوع، يبدأ يشارك بأي مشروع تطوعي، أي مشروع فيه إبداع، حتى يصل لهذا الإنتاج الرائع.
طب هبة، شو زرع فيك هذا المشروع اللي اشتغلت عليه؟ وكما قلنا هو يعني موضوع ربما يكون موجود، ولكن أنتم يعني تتوجهون إلى هذا المشروع وكأنكم أنتم المخترعين له، يعني ماذا زرع فيك؟ وإحنا بالمناسبة بنستعمل زرع الآن كما أراد الأستاذ أبو سعد في الحلقة الماضية. أيوة يا هبة،
أكيد زرع فينا ثقة بالنفس إنه إحنا قادرين نخترع روبوت، لأنه من قبل إنه فكرة إن إحنا نخترع روبوت كان إشي شبه مستحيل، وهلأ لما منشوف إنه إحنا ما قادرين نبرمج أكيد بعطينا ثقة بالنفس. كمان إنه عزز فينا فكرة إنه العمل بروح الفريق، صار عنا عمل جماعي وإيثار بيناتنا، صرنا يعني حسيت فيه صار عندي إيثار أكتر من قبل. غير الثقة كمان صار عندي مبادئ وخبرات جديدة بموضوع البرمجة، تعرفت على برامج جديدة وقضيت وقت حلو مع صاحباتي.
هبة عم بتحكينا من أي صف؟ يعني بأي فئة عمرية؟ بالتاسع. بالتاسع، وما شاء الله عنك عم بتحكي بنقاط جدا مهمة. أتمنى أن تصل ما تحدثت به الآن قبل قليل، ما زرع فيك، أن يصل إلى كل الأباء، كل الأمهات، كل المعلمين والمعلمات، لنساعدهم، نزرع فيهم ما زرع فيك. بتحبي تحكي إشي أخير قبل ما
أكيد حابة أشكر ماما وبابا لأنهم أكثر ناس دعموني، وحابة أشكر معلماتي ومعلمتي إنه التربية التعليمية اللي أعطتنا فرصة عشان نبدع.
وإحنا بنكرر شكرك لهم كمان، لأنهم كل من يساعد هؤلاء المبهوبين على أن يخوضوا أو يسيروا في طريق الإبداع يستحقون الشكر حقا ويستحقون التقدير. ولك أيضا كل الشكر يا هبة، لك ولفريق صناع المستقبل.
شكرا
لك. نأخذ اتصال آخر قبل أن تعلق الدكتور محمد. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
مين معنا؟
أبو أحمد.
الله يسلمك يا أبو أحمد، أهلا وسهلا فيك.
الشيخ ذي معك.
أهلا وسهلا يا أبو أحمد.
سهلا من عمل كول، مهما كنا مقصرين بشهر تحق الإذاعة وضيفك الكريم.
الله يبارك فيك، تسلم يا شيخ.
لكن بدي أشوفه كله، ربما مر علي أو مرش عليك، كتيب صغير اسمه أفراح الروح.
أفراح الروح، نعم.
هذا السيد كتب، نعم. وداء، وهو بسين يقوي معنويات أخته.
نعم.
هذا يعني للمبدعين للعمالقة زيك وزي ضيفك، هذا بنفع جدا. عنديش أقرأ مقتطفات منه لأنه قد تكون، لكن هو كتيب صغير لو وزن بالذهب طبعا هو أغلى.
نعم، بارك الله فيك. أنا قرأت الكتاب وفعلا يستحق أن يوزن بالذهب. نعم،
يعني أنا بدي أقرأ كل الصفحات منه، أما يعني إذا ما قرأوش ضيفك يقرأه.
أقول لي أشار إنه قرأه.
يعني كيف؟
أشار إنه قرأه وهو صغير كمان.
وهسه بيستوعب أكثر، لأنه حتى لو هسه صار بيستوعب أكثر، هو صغير عنده قدرة معينة هسه أكيد قدراته.
والله إنه على مكتبي دائما.
على مكتبه دليل.
خلاص، إذا إحنا زينا ما نشكر.
نشكرك على هذه الدعوة، نعتبرها دعوة لكل المستمعين أن نقرأ كتاب أفراح الروح يا شيخ ديب. أشكرك جدا، بارك الله فيك.
همم عالي أكثر.
نعم، دائما نسعى إلى القمة بمثل هذه الهمة وهمتك يا شيخ ديب، الله يبارك فيك. شكرا جزيلا دكتور، يعني عم بضيق الوقت علينا، تعال بنا نجمل ونفيد ما استطعنا الأهل في والمعلمين، أقول الأهل أقصد المعلمين والأهل
والكل. يعني إحنا بالتأكيد. خلنا نعزز إنه دائما المبدع سيشعر بالثقة بنفسه.
نعم.
هذا الابتكار والاختراع اللي بوصله هاي طفلتنا لأطفالنا في مشروع المستقبل، نولد عندهم دافعية وعمل الجماعي، واليوم نسميه إبداع جماعي. إحنا اليوم بدنا نوصل لحالة الإبداع الجماعي أبا محمد، حتى تكون عندنا، حتى يكون عندنا إبداع جماعي. هذا الإبداع بأسس في عندنا خبرات وعندنا ثقة بأنفسنا. اليوم في كثير من الكتب اللي أنا ممكن يعني بناء على كتاب أفراح الروح أن أوجه المستمعين لها، الدكتور المبدع الرائع حقيقة، وهو قائد الإبداع بصراحة، الدكتور طارق سويدان حفظه الله، في كتب مبادئ الإبداع، في كتبه صناعة الذكاء، في كتابه مرن عضلات مخك، لديه كثير من الكتب اللي بتتحدث عن موضوع الإبداع. حتى نتعلم الطريقة، أن أرجو الآباء والأمهات أن يختنوا هذه الكتب، ليس فقط يضعوها مزهريات، أن يقرأوها وأن يطبقوها بالتشارك مع أبنائهم، لأن تزرع فيهم الإبداع. اليوم بدنا إشي عملي، أنا ما بدي اليوم دائما فقط ننظر ونتحدث بكلمات، بدنا إشي عملي. مشان هيك خليني أحكي عن المعوقات، لأن المعوقات أبا محمد موجودة للأسف ومزعجة.
نعم، ونريد أن نبتعد.
لما تحدثنا إحنا عن المحفزات، لابد أن نذكر هذه المعوقات حتى نتجاوزها ونخرج عنها. أولا سلبيات الناس اليوم في عدم التشجيع. اليوم إحنا بدنا تشجيع، بدنا تحفيز، بدنا دعم فقط، وقد يكفينا الكلمة. هذه الكلمة تعزز في الناس وتصنع فيهم إبداعا خلاقا يصل للنتائج. فإذا بدل ما يكون عندنا تثبيط وإحباط، يكون عندنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا بتحكي كلمة حلوة، يا أرجوك ما تحكيش، اترك هذا المبدع يبدع في عمله وكل كلمة الخير. أيضا اليوم ما تحاولش ترضي الآخرين، أنت المهم أنك ترضي الله أولا، لأن لن تبدع ما لم تكن مرضي الله سبحانه وتعالى ومخلص بقمة الإخلاص حتى تصل لهذا المسألة الإبداع. فأنت لابد أن ترضي الله أولا، ليس إرضاء أشخاص ولا هيئات، فما يكونش عندك نية إرضاء الهيئات فهذا ليس إبداعا، إنما شيء آخر أنا ما بدي أحكي اسمه، لكن مهم أن تركز على الإبداع في إرضاء الله سبحانه وتعالى. كمان ما يكونش نمط تفكيرك، المرات الإنسان قد يكون طريقة تفكيره السلبية تكون عائقا فيه من عوائق الإبداع، سواء كان أب أو أم، مدير أو قائد، وأين كان موقعه. لابد أن تغير نمط تفكيرك وطريقة تفكيرك وأتي بشيء جديد مهم جدا تتعلمه. أيضا بسميها اليوم تطبيع ثقافة الركود، الركود والقتل والروتين اللي بيقتل الناس، ثقافة الكسل. لا، اليوم بدنا اعملوا اليوم. هو سيدنا موسى عليه السلام لماذا الله علمه قال اضرب بعصاك البحر؟ طمه قد يفتح الله له البحر وانتهى الموضوع. العلماء بيحكوا كلام جدا رائع، قال حتى يعلم الناس العمل، اضرب بعصاك يعني تحرك انت اشتغل والله سيصنع لك المعجزة.
هزي الشجرة،
أحسن هزي، ليش هزي مكان بتجيلها طبق وانتهى الموضوع. هذا العمل لانه يزرع فينا ثقافة العمل والابداع، هذا ديننا وهذا اسلامنا المهم جدا. وحكمة ابن عطاء اللي انا دائما ارجو أن نركز عليها، قال ان اردت ورود المواهب عليك صحيح الفقر والفاقة عليك، بمعنى اعترف بضعفك واستعن بالله سبحانه وتعالى، تمسك بحبل الله المتين في إخلاصك، سيصنع الله لك إيش؟ إبداعا في عقلك. ولا تنسى قول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا العلم سيأتيك في تقوى الله حتى تكون إنسان مبدع، لأن صناعة المجد لا يمكن أن تكون إلا بأناس مبدعين وأناس يهتموا بالمبدعين، لأن المبدعين بدون ناس تهتم فيهم. آباء، أمهات، مؤسسات، هيئات، أينما كنتم اهتموا، ابحثوا عن صفاتهم، عززوا هذا الإبداع حتى نصنع جيلا مبدعا رائعا رائدا ملتزما بقيمه وأخلاقه ضمن إن شاء الله صناعة المجد اللي احنا دائما سنكون إن شاء الله جنودا لها حتى نصل في أمتنا لتميزها وقوتها وحضارتها.
دنيا النتشة، دنيا النتشة في على الفيسبوك تقول السلام عليكم، شكرا لكم، عندي سؤال، لو ما في حرية فهل من الجيد استخدام سياسة فرض الأمر الواقع أو مثلا عمل الموضوع في الخفاء ومن ثم إعلامهم إعلام الآخرين بعد الوصول إلى نقطة لا تراجع فيها؟ شو رأيك
بهالنقطة؟ دنيا النتشة أنا بوجهها تحية، هاي من المبدعين والمبدعات الرائعات، أسأل الله أن تكون تسمعني، أنا بوجهها تحية. دنيا النتشة هي من الناس اللي بيصنعوا الآن أداة علمية رائعة، إن شاء الله ربنا يكرمها. يا دنيا استعيني بالله واستعيني بالسر والكتمان ستصل لإبداعك إن شاء الله.
لا مانع من
طبعا هناك من سيسرق اليوم، أنت تعرف لا في حقوق محفوظة للأسف ولا في حاجة في بلدنا هون، لذلك حتى نؤسس علم شيء اسمه الحقوق المحفوظة، هذا علم الناس الذي يسرق اليوم. الإنسان اللي بتعب تلاقي الكتب للأسف يعني على الإنترنت وغيره وغيراته، هذا سرق العلم. مشان نحاول لا استعين بالقضاء حواجب السر والكتمان حتى تصل إلى قمتها، اطلقها وفجرها بطريقة صحيحة، اطلقها بطريقة صحيحة هذه الفكرة الإبداعية، وستجد من يقف معك وإن كان من سيقف ضدك وطبيعي يقف ضدك لأن الناجحين دائما والمبدعين لازم كلكم أعداء حتى يحفزوك أن تكونوا فاهمين وصحيين. نعم.
طب سؤال أخير، هل الفقر، الحزن، الألم، الضغط، الكبت يكبح جناح الإبداع من أن
هو من المعوقات؟ نعم، الحالة النفسية من المعوقات. لذلك دائما لابد أن تكون لديك التفاؤل ويكون قاعدتك تفاؤل وبالخير تجدوه، لأن الإنسان المكتئب والتعبان نفسيته والمتوتر والقلق وحالته النفسية الصعبة ما يصير يأتي بإبداع، سيكون فقط يفكر بالألم والوجع اللي هو فيه وبحالته النفسية الصعبة. طبعا هي من معوقات الإبداع، لذلك تفكر وتفاؤل بالخير. لذلك هون عجبا لأمر المؤمن هو التفاؤل. نعم. قديش أنت كنت متفائل، والمبدعون دائما متفائلون.
نعم. يعني الأستاذ محمد بانا في الإخراج بيقول انتهى الوقت وبشير بقوة، لكن أنا أتيح لك المجال بأن تختم دكتور وتخبرنا ماذا سيكون موضوعنا في صناعة المجد المرة القادمة.
يعني بصراحة أنا بدي أختم بكلمات قصيرة جدا، أقول أيها المستمعين الكرام، حفظكم ربي أولا وأخيرا، لن نصنع لهذه الأمة مجدا ما لم يكن يتحمل كل واحد فينا مسؤولية هذه الصناعة، كل في مكانه ومسؤولياته. واليوم لما تحدثنا عن صناعة المبدعين أردنا أن نضع إضاءات على هذا الطريق حتى ننتبه على صفات هؤلاء المبدعين، نخفف من المعيقات ونزيد من المحفزات حتى نصنع جيلا مبدعا ونصنع أمة فيها إبداع، لأنه لا يمكن أن يكون لهذه الأمة أبا محمد حضارة ما لم يكن فيها إبداع ومبدعين ويكون فيها صناعة لهذا الإبداع ورعاية لهؤلاء المبدعين، لأنهم هذه الأمة ستتغير وستتطور فيما كانت إذا استغلت واغتنمت تعزيز وبناء الإبداع. موضوعنا القادم إن شاء الله سيكون عن صناعة التطوع.
صناعة التطوع، انطلقوا مبدعين إلى صناعة التطوع، وصناعات أخرى سنتطرق إليها في حلقات المقبلة. في كل حلقة صناعة جديدة ضمن صناعتنا للمجد معا بإذن الله، حتى نصل إلى ما نصب إليه في هذه الأمة التي تستحق المجد حقيقة. شكرا لك يا دكتور محمد بشارة، شكرا لكل المستمعين الذين حاولوا التواصل ونتمكن من أن يشاركوا معنا لضيق الوقت، وبإمكانكم التواصل معنا عبر موقعنا على الفيسبوك وعلى موقعنا على الإنترنت على رابط من خلال رابط البرنامج. تواصلوا معنا دائما في صناعة المجد لنصنعه معا حتى لو لعبنا الصبر معا.
دمتم في رعاية الله أبا محمد، أسأل الله أن يحفظنا جميعا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الثابت الإيمان بمبدأ النبي،
المجد للإنسان الحر والأصيل، الثابت الإيمان بمبدأ النبي،
بحامل القرآن في وقفة المصير،
المجد للإسلام أنشودة المستقبل براية القرآن، لكل آت أجمل المجد للإسلام، المجد للإسلام، المجد للإسلام، المجد للإسلام،
المجد للحضارة تتوج المكان بالنور والبشارة على مدى الزمان،
المجد للحضارة تتوج المكان بالنور والبشارة على مدى الزمان،
محمد رسولنا دستورنا القرآن،
المجد للإسلام أنشودة المستقبل.